أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قد عرفنا أن السكاكي يجعل الاستعارة التخيلية قسيما للاستعارة التحقيقية، ويجعلها قسما كذلك من الاستعارة التصريحية. وقد فسر الاستعارة التخيلية بأنها عبارة عن الاستعارة التي يكون المشبه فيها مما لا تحقق له لا في الذهن، أو مما لا تحقق له لا حسا ولا عقلا، أو فقل هي الاستعارة التي لا يكون للفظ المشبه ومعناه وجود في نفس الأمر. وهذا في قبال الاستعارة التحقيقية التي فسرها بأنها الاستعارة التي يكون المشبه فيها مما له تحقق في نفس الأمر، أي حسا أو عقلا. وإنما قلنا إنها الاستعارة التي يكون فيها المشبه له تحقق أو ليس له تحقق، إنما نسبنا ذلك للمشبه لأنه جعل الاستعارة التخيلية نوعا من الاستعارة التصريحية. والاستعارة التصريحية عبارة عن ذكر لفظ المشبه به مرادا منه المشبه. وعلى هذا فالاستعارة التخيلية هي لفظ المشبه المحذوف، لأنه في الاستعارة التصريحية إنما يؤتى بلفظ المشبه به ويراد منه ما يراد بلفظ المشبه. ولذلك صح تعريفهم أو عرفت الاستعارة التخيلية عندهم بأنها عبارة عن لفظ المشبه المحذوف الذي لا تحقق له لا في الحس ولا في العقل. ثم إن السكاكي مثلا لهذه الاستعارة التخيلية بقول القائل: إذا المنية أنشبت أظفارها، أو بقولهنا: إذا المنية التي كالسبع أنشبت أظفارها. وإنما عدل عن البيت المشهور الذي يحذف فيه لفظ السبع للإشارة إلى أن الاستعارة لم تقع لا في لفظ المنية ولا في لفظ السبع، لأن الاستعارة ذكر أحد الطرفين مرادا به الآخر. وفي هذا التركيب قد ذكر جاء بتركيب ذكر فيه الطرفين ليشير إلى أن الاستعارة قد وقعت في شيء ثالث مغاير للطرفين. فإذا في قول القائل: إذا المنية التي كالسبع أنشبت أظفار، الاستعارة التخيلية في لفظ الأظفار ببيان أن المتكلم لما شبه المنية بالسبع جعل أحدهما داخلا في جنس الآخر تناسيا للتشبيه ومبالغة فيه. فلما دخلت المنية فصارت فردا من أفراد السبع، صار بحيث يمكن أن يترتب عليها ما هو من خواص السبع. فادعى أن للمنية أظفارا مخترعة، أو فقل لما أراد أن يبالغ في تشبيه المنية بالسبع اخترع للمنية أظفارا كتلك الأظفار التي هي للسبع. فالأظفار التي للمنية هي أظفار مخترعة، لوضوح أن الموتى لا أظفار له. والوجه الباعث على اختراع هذه الأظفار هي تشبيه هذه الأظفار المخترعة بالأظفار الحقيقية التي للسبع. فكأنما بنى المتكلم تشبيها على تشبيه سابق، لأنه لما شبه الموت بالأسد صح له أن يشبه شيئا يخترعه للموت بشيء هو للأسد حقيقة. فكأنما في المقام تشبيهين، الأول تشبيه المنية بالأسد، والثاني تشبيه أظفار يخترعها الوهم للموت بتلك الأظفار الحقيقية التي هي للسبع. والذي برر التشبيه الثاني بناؤه على التشبيه الأول، وحينئذ فيكون المتكلم قد جاء بلفظ الأظفار الذي هو موضوع في الحقيقة للأظفار الحقيقية، وأراد من هذه الأظفار تلك الأظفار المخترعة، فيكون قد جاء بلفظ المشبه به مرادا منه المشبه، فهذه استعارة تصريحية، والمشبه ها هنا ليس له تحقق في نفس الأمر لا في الحس ولا في العقل، فهذه استعارة تخيلية. وقد ظهر من إدراج التخيلية تحت التصريحية أن لا تلازم بين التخيلية وبين الاستعارة المكنية، على ما هو البناء عند المشهور والماتن كذلك. شوف، سوف نحتاج هذه المسألة، وهي أن الاستعارة التخيلية ها هنا هي عبارة عن تشبيه مبتن على تشبيه آخر، سوف نحتاجه في الإشكال الآتي بعد هذا الإشكال. إذا اتضح ذلك فقد اعترض الماتن على هذه الاستعارة، أو على شرح وتعريف الاستعارة التخيلية بهذا الحد، بأن أولا لا يخلو هذا التفسير من تعسف، وثانيا بأن هذا التفسير مخالف لاصطلاح المشهور وإجماعهم. أما التعسف في تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، فلأن هذه الاستعارة أو هذا المعنى للاستعارة التخيلية فيه الكثير من الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا تمت إليها حاجة. بيان ذلك أن الاستعارة لما كانت عبارة عن تشبيه بحسب الأصل، فإن الغرض من الاستعارة لا يخرج عن الغرض من التشبيه، والغرض من التشبيه بحسب الغالب إنما هو بيان حكم ثابت في المشبه لا في المشبه به، وإنما يؤتى بالمشبه به ليلحق ذلك الحكم بنفس المشبه. فلو كان المشبه أمرا مخترعا فهو مما لا حاجة لإثبات الحكم لا. بعبارة ثانية، لما كانت الاستعارة تشبيها وكان الغرض من التشبيه إنما هو التوصل إلى حكم نثبته للمشبه، فتكون الاستعارة الغرض منها أن نثبت حكما للمستعار لا للمستعار منه، وهذا فرع وجود المستعار له في رتبة سابقة. ولذلك قيل إن الاستعارة التصريحية لا تكون إلا استعارة تحقيقية، لأن الاستعارة التخيلية بناء على ما ذهب إليه الشارح هي عبارة عن لفظ المشبه الذي لا تحقق له في نفس الأمر. فلما لم يكن له تحقق في نفس الأمر لا يكون هناك حاجة إلى إثبات حكم، لا، فاختراعه حينئذ سوف يكون اعتبارا من غير حاجة تدعو إلى ذلك، وإنما تدعو الحاجة إلى بيان حكم لشيء موجود وثابت في الرتبة السابقة، لا أن نخترع شيئا ثم بعد ذلك نضطر إلى بيان حكمه، لأن الاستعارة يؤتى بها لأجل بيان حكم شيء، فلا بد أن المجيء بالاستعارة متأخر عن ذلك الشيء الذي يراد الحكم عليه، في حين أن الاستعارة التخيلية هي بنفسها التي توجد المحكومة عليه، فيلزم تقدم الشيء وتأخره في آن واحد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الاستعارة التخيلية إنما هي اعتبار بعد اعتبار، وكثرة الاعتبارات تخل بمقصود المتكلم، وذلك لما عرفنا من أن فرض الأظفار المتخيلة وتشبيهها بالأظفار المحققة إنما يستقيم بعد فرض وجود فرض آخر متقدم في المقام، وهو فرض مشابهة المنية للسبب. فلما كانت الاستعارة التخيلية مشتملة على اعتبارات كثيرة يترتب بعضها على بعض، كان ذلك مخلا بمقصود المتكلم لعدم ظهور الادعاء المذكور، والوجدان شاهد على ذلك، لأننا في قولنا إذا المنية أنشبت أظفارها، الوجدان شاهد على أننا لا نقف من سماعنا للفظ الأظفار على نحوين من الأظفار، نحو متحقق وآخر متخيل. هذا من جهة. ومن جهة ثالثة، فإن الانتقال من الأظفار المحققة إلى الأظفار المتخيلة يحتاج إلى قرينة تدل على وجود نحوين من الأظفار، ولكن هذا التركيب لم يشتمل إلا على لفظ يصلح لهما معا، في قوله إذا المنية أنشبت أظفارها، ولا سيما أن الأظفار قد نسبت إلى المنية. جيد، فلا يدلنا على أن الأظفار ها هنا قد استعملت في أظفار الأسد، جيد، أي الأظفار المحققة، حتى نضطر حينئذ لحل ذلك التهافت إلى فرض واختراع أظفار للمني، بل كأنما فرض نفس هذه الأظفار التي للأسد وجعلت للمني، لا أنه أريد أن يجعل للمنية أظفار تشبه أظفار الأسد، ولا دليل يدل في ذلك، لا دلالة في نفس التركيب على مثل هذا المعنى. إذا فالاستعارة أو تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى إنما كانت تعسفا لاشتماله على كثرة الاعتبارات التي تخل بمقصود المتكلم، ولعدم الحاجة التي تدعو إلى ذلك، لأن ما يدعو إلى المجيء بالاستعارة هو بيان الحكم، والاستعارة التخيلية لا، بيان حكم الشيء، يعني بيان حكم شيء ثابت في رتبة سابقة، والاستعارة التخيلية ليس للفظ المشبه ولا لمعنى ثبوت في الرتبة السابقة. وذهب البعض إلى أن تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى إنما كان تعسفا لا لأجل ما ذكرناه، بل لأجل شيء آخر. وحاصل أن الاستعارة التخيلية لو كانت بهذا المعنى لوجب أن تسمى استعارة توهيمية لا استعارة تخيلية. بعبارة ثانية، لا إشكال في صحة الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، وإنما الإشكال حينئذ في تسميتها تخيلية. ولذلك فإن السكاك عندما حكم على هذا المعنى من التجوز بأنه يسمى استعارة تخيلية، هنا قد وقع التعسف. فالتعسف ليس في ارتكاب هذا الوجه من التجوز، وإنما هو في الحكم على هذا الوجه من التجوز بأنه يسمى استعارة تخيلية. وذلك لأن هناك فرقا بين التخييل وبين الإيهام، أو فقل بين التخييل وبين القوة الواهمة. وحاصل هذا الفرق أن القوة الواهمة تدرك معاني لا وجود لها في نفس الأمر والواقع. طبعا لا نتحدث عن القوة الواهمة بمعنى إدراك المعاني الجزئية غير المحسوسة، جيد، لأن تلك تدرك أمورا لها تحقق في نفس الأمر والواقع، غاية ما في الأمر أنها لا تدرك بالحس، بل وإنما يراد من القوة الواهمة ها هنا القوة التي تدرك ما ليس له تحقق في نفس الأمر والواقع. وأما التخييل فهو التصرف في أمور محسوسة وتركيب لبعضها من بعض لينتج عن هذا التركيب صورة شيء لا وجود له في الأمر والواقع، إلا أنه لو وجد في نفس الأمر والواقع لكان محسوسا، لأنه مركب من أمور محسوسة. والأظفار التي اخترعت، نعم، الأظفار التي اخترعت للمنية ليس لها تحقق في نفس الأمر والواقع، وليست عبارة عن تركيب أمر محسوس من أمور محسوسة لها وجود في الخارج، لأنه لم يأخذ أظفار صورة ظفر الأسد ثم ركبها مع صورة شيء آخر، وإنما اخترع للموت ظفرا هو كظفر الأسد. فاختراع الأظفار للموت ونسبتها إلى الموت ليس فيها أي تصرف في الصور، وإنما هو اختراع لمفهوم ليس له تحقق في نفس الأمر والواقع. بعبارة ثانية، أن هناك فرق بين التخييل وبين الإيهام أو التوهم، لأن التخييل هو صورة لا وجود لها في نفس الأمر والواقع، ولكن على أن تكون هذه الصورة مركبة ومنتزعة من أمور محسوسة في الخارج يركب بعضها مع بعض. والأظفار المنسوبة إلى الموت ليست صورة منتزعة بعد تركيب صورة مع صورة أخرى. فيلزم حينئذ أن تسمى هذه الاستعارة حينئذ بأنها الاستعارة توهيمية، لا أنها استعارة تخيلية. ومن ثم حكم بعض الشراح وفسر التعسف في كلام الماتن بهذا الوجه، وهو أن هذا الوجه إنما كان تعسفا لأنه لا يسمى استعارة تخيلية، وإنما يسمى استعارة توهيمية. واعترض عليه الشارح باعتراضين. الاعتراض الأول بأن تسمية المصطلحات يكفي فيها أدنى مناسبة، وتسمية هذه الاستعارة بأنها توهمية وإن كان أولى من تسميتها بأنها تخيلية، غير أنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة، وهذه المناسبة الأدنى حاصلة بالتخيلية كما تحصل بالتوهمية، لوضوح أن كل واحد من التخييل والإيهام يشتركان في شيء يصلح لأن يكون وجها للتسمية، وهو كون المدرك مما لا وجود له ولا تحقق له في نفس الأمر. وإن زاد التخييل أو زاد الإيهام على التخييل، جد بأن الإيهام ليس عبارة عن تركيب صور مع محسوسة من بعضها البعض، والإيهام ليس أو التخييل كذلك، تمام؟ جيد. ولكن لما كان التجوز بهذا المعنى مما لا وجود فيه للفظ المشبه ولا لمعناه في نفس الأمر والواقع، صح أن تسمى هذه الاستعارة تخيلية، وهذه المناسبة كافية للتسمية لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة. هذا أولا. الاعتراض الثاني أن تسمية الإيهام تخييلا تسمية جارية على ألسنة أهل المنطق، وحينئذ لا نحتاج إلى الاعتذار، فلربما أطلق التخييل وأريد منه الإيهام. والفرق بين الاعتراضين أن الاعتراض الأول يتضمن اعتذارا عن العدول عن التسمية بأنه يكفي في التسمية أدنى مناسب، وأما الاعتراض الثاني فإن إطلاق الإيهام على التخييل أو إطلاق التخييل على الإيهام من الإطلاقات التي يؤنس باستعماله حتى على ألسنة أهل الاصطلاح كالشيخ الرئيس ابن سينا لما عرض عبارته في المقام، بل صرح الشيخ الرئيس بأنه يطلق على هذا الإيهام تخييلا أو يطلق على هذا التخييل إيهاما، وحينئذ فإطلاق التخييل ها هنا قد يكون مرادا منه الإيهام لا تجوزا، ليس في ذلك أي تجوز لأنه نقل من أهل الاصطلاح، وحينئذ لا نحتاج إلى الاعتذار. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي وجهه الماتنون على السكاكي، وهو أن تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى لا يخلو من تعسف. الاعتراض الثاني أن الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي ذكره السكاكي يخالف المشهور من الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي ذكره القوم. بيان ذلك أن السلف عندما ذكروا أمثلة للاستعارة ذكروا من تلك الأمثلة قول القائل هذه يد الشمال، والمراد من هذا التركيب تشبيه الريح التي تهب من جهة الشمال بالمالك المتصرف، في أن هذه الريح لقوتها فإنها تتصرف فيما تهب وتعرض عليه كما يتصرف المالك المتصرف بالأمور الواقعة
حوله. فلما أشبهت هذه الريح المالكة المتصرفة استعير لها شيء هو من خواص المالك المتصرف، وقوام ما به التصرف من قبل المالك يده، فاستعيرت اليد وجعلت للمالك وجعلت للشمال. فهناك فرق إذن بين الشمال والشمال. الشمال بالكسر هي تلك الجهة المعروفة الواقعة في قبال الجنوب، وأما الشمال فهي الريح، اسم للريح التي تنبع من جهة الشمال، فيقال يد الشمال، أي يد هذه الريح التي تهب من ناحية الشمال. تمام؟ إذن فأريد تشبيه الريح بالمالك المتصرف، ولما بولغ في ذلك التشبيه استعير لهذه الريح شيء هو من خواص المالك المتصرف وهي يده. طيب، واضح إلى الآن؟ وهذا كما في قولنا إذا المنية أنشبت أطفارا، فإنه لما بولغ في تشبيه المنية بالأسد استعير لها شيء هو من مقومات أو من مكملات الأسد، وهو الظفر، لأنه أكمل ما يكون به الافتراس. إذا اتضح ذلك فإن الشيخ عبد القاهر الجرجاني عندما تعرض إلى هذا المثال وهو قوله هذه يد الشمال، صرح هناك بأنه ليس المراد هو إيقاع التجوز في اليد، وإنما التجوز في إثبات اليد للشمال. ولكننا إذا ذهبنا إلى الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي جاء به السكاكي لوجدنا أن التجوز إنما هو في نفس كلمة اليد، والاستعارة تكون في نفس كلمة اليد، ببيان أن المتكلم لما شبه الريح بالمالك المتصرف أراد أن اخترع للريح يدا هي كالريح التي هي كاليد التي تكون في المالك المتصرف. فبناء على ما ذهب إليه السكاكي في تفسير الاستعارة، سوف تكون الاستعارة والتجوز في نفس كلمة اليد، بمعنى أن المتكلم قد شبه الريح بالمالك المتصرف فاخترعه. جيد، بناء على هذا التشبيه برر له أن يخترع يدا هي كاليد التي تكون في المالك المتصرف، فيكون قد جاء بلفظ اليد الموضوع ليد المالك المتصرف مرادا منها يدا مخترعة هي اليد التي اخترعها الذهن للريح المعلومة. فلما كانت مبنى السكاكي مقتضيا لأن يكون التجوز في نفس كلمة اليد، مع تصريح الجرجاني بأن التجوز في هذا التركيب ليس في نفس كلمة اليد وإنما هو في إثبات اليد للشمال، علم أن السكاكي قد خالف مذهبا القوم، وأن تفسيره مباين لتفسيرهم، فيعاب عليه حينئذ مخالفة اصطلاح مشهور. وقد أجاب الشارح على ذلك بأن السكاك لم يكن في مقام التقليد وضبط الآراء حتى يعاب عليه بأنه فسر كلامهم بما لا يرتضيه كلامه، وإنما هو في مقام التقنين وبيان مبناه. جيد، فإن قلنا إن السكاك في المفتاح كان يهدف إلى شرح كلامهم فيرد الإشكال بلا إشكال، ولكنه ليس في مقام التقليد وإنما هو في مقام الاصطلاح وبيان مبناه الخاص، ولا يرد الإشكال حينئذ كما هو ظاهر. تمام، هذا تمام الكلام في الإشكال على الاستعارة التخيلية من هذه الجهة. ثم بعد ذلك أورد الماتن إشكالا آخر على تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، وحاصل هذا الإشكال أنه يلزم حينئذ أن لا يعود هناك فرق بين الاستعارة الترشيحية وبين الاستعارة التخيلية، أو فقل يلزم من تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى أن لا يعود هناك فرق بينها وبين الاستعارة الترشيحية، في حين أنه قد صرح بوجود فرق بينهما في كلمات القول. بيان الإشكال أن الاستعارة كما عرفنا تنقسم إلى مطلقة ومرشحة ومجردة، وذلك لأن الاستعارة بعد تمامها، يعني بعد تمام، يعني بعد استيفاء قرينتها التي تصرف اللفظ عن معناها الحقيقي، والتي هي إما من لوازم المشبه أو من لوازم المشبه، إما أن يؤتى بعد استيفاء الاستعارة لقرينتها بشيء يناسب المشبه فهذه الاستعارة المجردة، أو يناسب المشبه به فهذه الاستعارة الترشيحية، أو لا يؤتى بشيء يناسب المشبه أو المشبه به فهذه هي الاستعارة المطلقة. والمراد أن لا يؤتى بشيء بعد استيفاء الاستعارة لقرينتها، وإلا القرينة لابد تكون مناسبة لأحدهما، فلا يرد النقد بأن الاستعارة المطلقة بأن الاستعارة المطلقة لا يمكن أن تتحقق في المقام. جيد، ثم إنهم مثلوا للاستعارة الترشيحية، أي الاستعارة التي يؤتى بعد استيفائها بشيء يناسب المشبه به، بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم إلى آخره. بيان الاستعارة هو في نفس قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، فإن قد شبه اختيار الضلالة على الهدى واستبدال أحدها بالآخر، شبهه بالشراء لجهة أن اختيارها هنا يوجب بذل ضريبة وهي رفع اليد عن المقابل، كما أن الشراء يوجب رفع اليد عن الثمن، فكما أنك في حالة الشراء عندما تأخذ السلعة وتضع يدك عليها فلا بد أن ترفع يدك عن شيء في المقابل بحيث لا يصح الجمع بينهما، فكذلك اختيار الضلال هنا لا يجتمع مع البقاء على الهدى بل يستلزم رفع اليد عنه، فشبه اختيار الضلال بالشراء لجهة لزوم بذل العوض، وهو الهدى هناك والثمن في الطرف المقابل. فحذف المشبه وهو الاختيار، وأقام مقامه المشبه به وهو لفظ الشراء. فهذه استعارة تبعية حقيقة، لأنه أصل التفت لا أصلية. جيد، اشتروا لأنه جاء فيها بتعبير الفعل، فهو في الأساس شبه الشراء أو شبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من الاختيار أو اشتق من الشراء الفعل اشترى. كيف كان؟ ثم بعد أن انتهت هذه الاستعارة في قول اشتروا الضلالة بالهدى، والقرينة ما هي؟ نسبة الشراء إلى الضلال والهدى، وهما مما لا يقع عليهما الشراء، فهما شيء من لوازم المشبه حقيقة. جيد، فعلم أنه أريد من الشراء الاختيار هنا، لأن الضلالة والهدى مما لا يقع عليهما فعل الشراء بالمعنى الحقيقي. فقد تمت الأركان الاستعارة واستوفت الاستعارة قرينتها الصارف، ولكنه بعد ذلك جاء بأوصاف تلائم المشبه به، من قوله فالربح، من قوله فما ربحت تجارتهم، لأن كل من الربح والتجارة إنما يكونان من متعلقات الشراء لا من متعلقات الاختيار. فالترشيح وين؟ في قوله فما ربحت تجارتهم، والاستعارة وين؟ في قولهم اشتروا الضلالة بالهدى. تمام؟ جيد. ويقال لهذه الاستعارة الأولى إنها استعارة ترشيحية، والترشيح وقع بالأوصاف التي جاء بها بعد الاستعارة. إذا اتضح ذلك فإنه بناء على الوجه الذي ذهب إليه السكاكي في تعريف الاستعارة التخيلية، سوف لا يعود هناك فرق بين التخييل وبين الترشيح، وذلك لما عرفنا في أول هذا الدرس من أن الاستعارة التخيلية عبارة دائما عن بناء تشبيه على تشبيه آخر سابق في المقام. فالأظفار المخترعة للموت إنما صح اختراعها وتشبيهها بالأظفار الحقيقية للسبب بسبب ابتناء هذه المشابهة على مشابهة سابقة، وهي مشابهة الموت للسبب. بعبارة ثانية، لولا أن الموت قد شبه بالسبع في رتبة سابقة لما صح أن يخترع للموت أظفارا ثم تشبه تلك الأظفار بأظفار السبع. جيد، وفي المقام الكلام هو نفسه، فلنا حينئذ أن نقول إن الاستعارة الترشيحية لما كان يؤتى فيها بلوازم المشبه به بعد تمام الاستعارة واستيفائها، جيد، فلنوقع الاستعارة التخيلية حينئذ في تلك اللوازم التي يؤتى بها، بأن نقول إن المتكلم بعد أن شبه الاختيار بالشراء واستعار لفظ الشراء ليدل على الاختيار وتمت أركان الاستعارة، جيد، فلنفترض أنه بنى على هذا التشبيه أن اخترع تجارة وربحا للاختيار يشبه التجارة والربح الكائن وين؟ في الشراء. فصار في قولي فما ربحت تجارتهم مش ترشيحا فقط أو ترشيح، صار في هذا القول صار هناك استعارة تخيلية. جيد، وبالجمل فلما كانت الاستعارة الترشيحية عبارة عن ذكر شيء من لوازم المشبه به بعد استيفاء الاستعارة، فهذه اللوازم جيد مبتنية على تشبيه مفترض في الرتبة السابقة أولى، والاستعارة التخيلية كما عرفنا هي تشبيه متخيل مبتن على تشبيه سابقا، فصار يصدق على كل ترشيح أنه تخييل. غاية الأمر أننا نفترض أن لفظ الربح والتجارة في الآية لم يستعمل في الربح الحقيقي، وإنما جيء بلفظ يدل على الربح الحقيقي الذي يكون في الشراء، وأريد منه الربح المجازي الذي اخترعه الذهن لأي شيء، اخترعه الذهن للاختيار، وكذلك لفظ التجارة. فيلزم أن لا يعود هناك فرق. فإن قلت نجعل الفرق بينهما في القصد وعدمه، فإن المتكلم إذا أراد مثل هذا الاختراع كما في مثل الأظفار في قولنا أنشبت المنية أظفارا، فهذا هو التخييل. وإن لم يرد الاختراع بل استعمل اللفظ في معناه، فلا بد حينئذ يكون ذلك تخييلا. قلت لا يمكن التفرق بين التخييل والترشيح على ضوء القصد وعدمه، على ضوء الاعتبار وعدمه. ليش؟ لأن هذا الاعتبار مما لا دلالة عليه ولا على عدمه في اللفظ. فيلزم إما الالتزام باعتبار المتكلم مطلقا أو الالتزام بعدم اعتباره مطلقا، لا يعود هناك فرق. يعني لا يمكن أن نفرق بينهما بأن المتكلم في التخييل يكون قاصدا، لأنه إذا لم يكن في كلامه ما يدل على ذلك القاصد، تمام، فحينئذ لا فرق بينهما، ولا يظهر اعتباره فيما لو كان قد قصده. جيد، فتنتفي الفائدة حينئذ من الاستعارة التخييلية على كل تقدير. صحيح أو لا؟ جيد. بعبارة ثانية، إذا فرضنا أن الفرق بين التخييل والترشيح إنما هو على أساس الاعتبار، أي قصد المتكلم وعدمه، فلا يخرج. إما أن يكون في الكلام ما يفرق بين قصد المتكلم وعدمه، أو لا يكون الكلام مشتملا على هذه التفرقة. فإن لم يكن الكلام مشتملا على هذه التفرقة، جيد، وجب أن يقصد، لازم أن يكون المتكلم قاصدا لمعنى من غير دليل يدل عليه، وهذا ينافي فصاحة اللغة وبلاغتها، تمام. طيب، وإن كان في الكلام ما يفرق بين القصد وبين عدمه، فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فيكشف ذلك عن أن التفرقة بين الاستعارتين ليس في القصد وعدمه، وإنما هو في ذلك الكاشف عن القصد وعدمه. فننقل الكلام إليه ولا بد من تصوره حتى نصدق به. نعم. إذن الإشكال الذي ذكره الماتن مرجعه إلى أن هذا الوجه الذي فسرت به الاستعارة التخيلية يوجب أن لا يعود هناك فرق بين التخييل والترشيح، بحيث كل ما يصدق عليه أنه ترشيح يمكن أن يصدق عليه أنه تخييل، وكل ما يصدق عليه أنه استعارة تخيلية يصدق عليه أنه استعارة ترشيحية، مع أن القوم صرحوا بخلاف ذلك. تمام، جيد. إذن الإشكال هو أنه لا فرق بينهم، إلا أن البعض ذهب إلى التفرقة بينهما، التفرقة وذلك على أقوال. القول الأول ما ذكرناه قبل قليل من أننا نفرق بين الاستعارتين على ضوء القصد وعدمه، وهذا في غير محله كما عرف. الفارق الثاني أن اللفظ المشبه به في الاستعارة التخيلية يكون مستعملا في معناه الحقيقي، ولفظ المشبه به في الاستعارة الترشيحية يكون مستعمل في معناه المجازي. كيف؟ لأننا إذا ذهبنا إلى مثل قولنا، إذا مثل قول القائل إذا المنية أنشبت أطفارا، نجد أن لفظ المنية هو لفظ المشبه به، وهذا اللفظ قد استعمل في موضع له وفي خلاف موضع له. قال استعمل فيما وضع له، لأنه إنما أراد الموت حقيقة ولا يريد السبع، تمام. ولكن في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لفظ الشراء ها هنا أطلق ولم يرد منه معنى الشراء، وإنما أريد منه الاستبدال أو الاختيار. إذن فقد فنحن نفرق بينهما بأن لفظ المشبه به جيد في الاستعارة التخيلية عبارة عن لفظ قد استعمل فيما وضع له، ولفظ المشبه به في الاستعارة الترشيحية استعمال اللفظ في غير ما وضع في غير ما وضع له. وهذه التفرقة واضحة موجودة، إلا أن هذه التفرقة غير فارقة، وذلك لأن الوجه الذي تبتني عليه الاستعارة التخيلية وهو الإيهام أو الاختراع مما يتأتى مع كون اللفظ مستعملا فيما وضع له أو مع كونه مستعملا في غير ما وضع له، فهي تفرقة ولكنها غير فارقة. هي أصلا حقيقة ليست تفرقة بين الاستعارة الترشيحية وبين الاستعارة التخيلية، وإنما هي تفرقة بين ما يبتني عليه الاستعارة التخيلية وبين ما تبتني عليه الاستعارة الترشيحية. قلنا الاستعارة الترشيحية تبتني على تمام الاستعارة في رتبة سابقة، والاستعارة التخيلية تبتني على تشبيه موجود ومفترض في الرتبة السابقة، وهذه التفرقة حقيقة ليست في نفس الاستعارة وإنما في الشيء الذي هو قبل هذه الاستعارة وقد بنيت تلك الاستعارة عليه. فلأن قولنا إذا المنية أنشبت أطفارها، الاستعارة التخيلية إنما هي في لفظ الأطفار جيد، والفارق إنما هو في ذلك التشبيه السابق الذي بنيت عليه تلك الاستعارة، وهو أنه استعمل لفظا مشبه به وقد أراد منه المعنى أي الموت جيد. وأما في الاستعارة الترشيحية جيد، فالترشيح وين؟ في قوله فما ربحت تجارتهم جيد. غاية الأمر أن الاستعارة السابقة التي بني عليها الترشيح قد استعمل فيها لفظ المشبه به في غير معناه الذي وضع له، فهذه تفرقة غير فارقة لأنها لا تحول دون الإيهام والاختراع، أو بعبارة ثانية فلأنها لا تؤثر في الوجه الذي على أساسه نخترع للمشبه ربحا أو تجارة أو أطفال جيد. وبالجملة فنحن إنما نحتاج إلى فارق على أساسه يصح الاختراع في التخيل ويكون هذا الاختراع مبررا، ولا يصح الاختراع ولا يكون مبررا في الترشيح، وهذه التفرقة لا تؤثر في المقام. واضح إلا لا؟ إلا أن الشارح قد ذهب إلى أن هذه التفرقة في محلها، وأنها على أساسها يترتب صحة الاختراع في أحد الموردين وعدم صحته في المورد الآخر. بيان ذلك أن المتكلم عندما يأتي باللفظ ويريد منه معناه الحقيقي ثم ينسب إلى المعنى الحقيقي ما لا يمكن أن يكون لذلك المعنى الحقيقي، فإنه سوف يحصل تصادم في تلقي الذهن لهذه الجملة بهيئتها التركيبية، لأنه بعد أن استحضر المعنى الحقيقي للحيوان المفترس مثلا وجد أن المتكلم قد نسب إليه ما ليس لا وهو الرماية، فلا بد يسارع الذهن ويتأول واحدا من هذين المفهومين ليصحح الجملة، فيقوم باختراع رماية للأسد مثلا. جيد، فيكون الاختراع ها هنا مبررا، والسبب في تبرر والسبب في كون الاختراع مبررا هو أن المتكلم قد وجد حاجة إليه، وإنما وجد حاجة تدعوه إلى الاختراع لأنه وقف على تصادم وعلى تهافت بين المعاني التي تلقاها، وإنما وجد تهافتا في المعاني التي تلقاها بسبب أن لفظ المشبه به قد استعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس مثلا. والحيوان المفترس مما لا يمكن أن تسند إليه الرماية. وهكذا في مثل قولنا إذا المنية أنشبت أطفالها، فإن المنية لما استعملت في موضع له فالمخاطب لم يتوجه إلا إلى معنى الموت، ولكنه لما فوجئ بعد ذلك بمفهوم الأطفال وهي مما لا تكون للموت قطعا، احتاج إلى أن يدفع ذلك التهافت، فتوسل إلى دفعه باختراع ظفر لا كظفر الأسد وإنما يشبهه وجعله للموت. ومن هنا صح الترشيح، وكان مبررا عندما يكون المشبه به في الاستعارة السابقة مستعملا فيما وضع لا أصلا لا يكون استعارة لم يستعمل فيما وضع لا يكون تشبيه. جيد، وهذا بخلاف ما إذا استعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له، لأن المنية حينئذ سوف تكون مستعملة في معنى السبع، والسبع مما ينسب إليه الظفر ويتصف بالأظفار حقيقة، فلا يجد المخاطب تهافتا يدعوه إلى الاختراع. وبهذا صح التفريق بين الترشيح وبين التخيل. ففي قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لما استعمل الشراء بمعنى الاختيار بقرينة متعلق أن بقرينة تعلق الشراء بالهداية والضلال، جيد، علم أن الشراء من أول الأمر قد استعمل في غير موضع له، أي قد استعمل بمعنى الاختيار بقرينة الضلال والهدى. غاية الأمر أن هذا اللفظ قد استعير لذلك المعنى. طبعا هذا وين ينسجم مع المجاز اللفظي، أما مع الحقيقة الإدعائية لا يمكن اللفظ أن يستعمل من أول الأمر في غير موضع على، فلا يقول هذا الكلام حقيقة، وإنما أوقفه على الشراء بمعناه الحقيقي. نعم طبقه على مصداق وهو مصداق الاختيار، فالتصادم حاصل على كل حال من غير حاجة إلى الاختراع على كل حال. جيد، إذن الشراء لما استعمل من أول الأمر في معناه المجازي فهو بمثابة قولنا اختاروا الضلالة على الهدى، فعندما جاء بعد ذلك بقوله فما ربحت تجارته، علم أن الربح والتجارة يناسب هذا المعنى الذي جاء به من أول الأمر. ثم قال الشارح فتأمل، ففي الكلام دقة، ما الآن إذا أردنا أن نحاكم هذا الذي ذكره هو نظريا من الناحية النظرية مقبول بناء على المجاز اللفظي، ولكن تعال نلتفت الآن لفظ الشراء بأي شيء بأي معنى استعمل بمعنى الاختيار، والاختيار لا يناسبه الربح والتجارة، نعم لو جيء بالاختيار مرادا منه الشراء بالعكس فحينئذ يناسبه الربح والتجار، فلا نحتاج إلى الاختراع ولا إلى عفوا فنحتاج حينئذ إلى إلى الاختراع. عفوا، هو قال هو استعمل لفظ الشراء بمعنى، نعم صحيح ما قلناه، التفت، هو استعمل لفظ الشراء من أول الأمر بحسب الفرق، استعمل لفظ المشبه في غير ما وضع، يعني استعمله بمعنى الاختيار، والاختيار لا يناسبه الربح والشراء، فتبقى الحاجة إلى الاختراع أو لا، تبقى الحاجة إلى الاختراع، مع أن صريح كلامهم أن هذه الاستعارة ترشيحية وليست تخيلية. نعم، إنما يصح ما ذكره فيما لو جيء بلفظ الاختيار مرادا منه شو؟ الشراء، لأنه حينئذ المخاطب سوف ينتقل من أول الأمر إلى الشراء حقيقة، جيد، والربح والتجارة تناسبها فلا يحتاج إلى الاختراع. فكلامه إنما يتم في الاستعارة التجريدية التي يؤتى بها بما يلائم المشبه، التي يؤتى بها بما يلائم المشبه به، فهذه التفرقة ليست فارقة بين الترشيح والتخيل، وأن كانت فارقة بين الترشيح، عفوا، بين التخيل والتجريد، فليتأمل كذلك، ففي الكلام دقة ما. هذا تمام المطلب، نقرأ هذا المقدار. طيب، قال وفيه، أي في تفسير التخيلية بما ذكر تعسف، والتعسف كما عرفه قال أي أخذ على غير الطريق، يعني شرح بما لا ينبغي، لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا تمس إليها حاجة. وقد يقال إن التعسف فيه هو أنه لو كان الأمر كما زعم السكاكي لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهمية لا تخيلية. قال، علق على هذا الوجه الشرح، قال وهذا في غاية السقوط، يعني ما قيل أو ما يقال، لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة، هذا من جهة التفت، فقد اعتذر بأن التخيل وإن كان يفترق عن الإيهام ولكن يكفي أدنى مناسبة، وهي عدم التحقق في نفس الأمر بالواقع. ثم ترقى عن هذا الأشياء، قال بل نحن لا نحتاج في الحقيقة إلى اعتذار عن ذلك، لأن نفس التخيل قد يراد منه الإيهام، قال على أنهم يسمون حكم الوهم تخيلا، جيد، والذي سمى ذلك هو من أساطين هذا العلم، وهو الشيخ الرئيس، قال ذكر في الشفاء أن القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان، الرئيسة يعني هي الغالبة، جيد، الحاكمة في الحيوان حكما غير عقلي. شو يعني حكما غير عقلي؟ يعني حكما لا تحقق له في نفس الأمر والواقع، ولكن حكما تخيليا، ويخالف. طيب، هذا الإشكال الأول من الماتن، وهو التعسف. الإشكال الثاني، قال ويخالف تفسيره للتخيلية بما ذكر أو بما
ذكره،
بما ذكره، نعم، ويخالف تفسيره للتخيلية بما ذكره. ماذا يخالف؟ يخالف تفسير غيره لها، أي غير السكاكي للتخيلية، بجعل الشيء للشيء، هذا جعل الشيء للشيء لمن؟ للسكاكي، هو الذي فسر التخيلية بأن تجعل شيئا ثابتا لشيء فتخترع مثله وتجعله لآخر، كجعل اليد للشمال والأظفار للمنية. قال الشيخ عبد القاهر، يعني هنا الشاهد مش بكلمة يد الشمال، ولكن أخذ لأن في هذا المثال صرح الجرجاني بأن التجوز ليس في اليد، وإنما التجوز في إثبات اليد للشمال. طيب، قال الشيخ عبد القاهر إنه لا خلاف في أن اليد استعارة، ولكن كيف؟ قال ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء، يعني لفظ اليد إذا مستعمل فيما وضع له، جيد، هو لفظ الأظفار مستعمل فيما وضع له، لا أنك استعملت لفظ الأظفار الموضوع على الأظفار الحقيقية في الأظفار المجازية، ولا استعملت لفظ اليد الموضوع ليد المالك المتصرف في معنى المجازي، وهو اليد التي اخترعتها لمن؟ للشمال. قال ثم إنك لا تستطيع، يعني هذا من كلام الجرجاني، قال ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء، إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئا باليد، بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال يدا، فالتجوز وين حقيقة؟ في الإسناد، مش استعارة أساسا، جيد. قال ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية. طيب إذا كان تجاوز في الإسناد
كيف استعارة؟
كيف استعارة؟ تمام؟ هو تجاوز في الإسناد على مذهب الماتن. الماتن يراه مجازا عقليا، أما القوم فيرونها استعارة. والبعض في الشروحات قال إن استعمالهم للاستعارة هنا إطلاق لفظ الاستعارة قال اشتراك لفظي، قيل أنه استعار شيئا لشيء يعني بالمعنى اللغوي للاستعارة، يعني استعار اليد أي أسندها إسنادا إلى غيره. طيب قال ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرح. نعم يتجه أن يقال، يعني يمكن أن ندافع عن السكاكي، إن صاحب المفتاح في هذا الفن خصوصا في مثل هذه الاعتبارات ليس بصدد التقليد لغيره حتى يعترض عليه بأن ما ذكره مخالف لما ذكره غيره. تمام؟ يعني فيكون قد خالف المشهور، هذا رأيه، ليس هذا إشكالا. طيب ويقتضي ما ذكره السكاكي في التخيلية أن يكون الترشيح استعارة تخيلية للزوم ما ذكره السكاكي في التخيلية من إثبات صورة وهمية فيه، أي في الترشيح، لأن في كل من التخيلية والترشيح إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه، فكما أثبت المني للمنية التي هي للمشبه ما يخص السبع الذي هو المشبه به من الأطفال، كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجارة. تصور العبارة واضحة جيد. فكما اعتبر هناك صورة وهمية شبيهة بالأطفال فليعتبرها هنا أن الربح ليس ربحا حقيقيا وإنما هو ربح مستعمل في الربح المخترع وتجارة مستعملة في التجارة المخترعة جيد. فليعتبرها هنا أيضا أو فليعتبرها هنا أيضا أمر وهمي شبيه بالتجارة وآخر شبيه بالربح، ليكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إليهما استعارتين تخيليتين صب استعمال في غير موضع له، إذ لا فرق بينهما إلا بأن التعبير شوف إلا بأن التعبير عن المشبه يعني لفظ المشبه به هك أصلاً الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية مثلا في التخيلية استعمل في لفظه استعمل بلفظه الموضوع لا يعني استعمل في موضع على في نفس الموت قال كلفظ المنية، وفي الترشيح بغير لفظه يعني وفي الترشيح أريد المشبه بغير لفظه كما تقول اشتروا أنت أردت الاختيار كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي هو المشبه، مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له، وهذا الفرق شوف لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيلية. شو له على هذا في متقدم في سابق والتخيل والترشيح في لاحق. طيب وعدم اعتباره عفوا وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيل وعدم اعتباره في الترشيح، فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم. تمام جيب. يعني لما شرط هنا الاختراع وهنا لم تشترط الاختراع؟ لما قلت هنا إن اللفظ قد استعمل في غير موضع على جيد استعمل في شيء اخترعناه وهنا لم تقل ذلك؟ تمام طيب والجواب، أما التفرقة الأولى فهي تفرقة غير فارقة، أراد أن يجيب بأن هذه التفرقة فارقة. قال والجواب أن الأمر الذي هو من خواص المشبه به لما قرن في التخيلية بالمشبه كالمنية مثلا يعني لما استعمل في موضع له جعلناه مجازا عن أمر متوهم يمكن إثباته للمشبه، لأن الذهن تلقى معنى الموت ثم تلقى معنى الأطفال وهذان لا يستقيمان ولا يستقيم وصف أحدهما بالآخر، فاضطر إلى الاختراع والتأول، وهذا بخلاف ما إذا استعمل رف في معناه المجازي كأن استعمل الاختيار في معنى الشراء، فإنك قد استحضرت أولا معنى الشراء ثم جاء بعد ذلك بالربح فلم تجد تجاوزا فلا تحتاج إلى الاختراع. قلنا هذا يصح في الاستعارة التجريدية ولا يصح في الاستعارة الترشيحية، لأن لفظ الشراء إنما استعمل في الاختيار. واضح؟ طيب قال وفي الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به يعني لا بمعناه. تمام ولم يحتج إلى ذلك لأن المشبه به جعل كأنه هو هذا المعنى مقارنا للوازمه وخواصه، حتى إن المشبه به في قولنا رأيت أسدا يفترس أقرانه، هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي من غير احتياج إلى توهم صورة واعتبار مجاز في الافتراس، بخلاف ما إذا قلنا رأيت شجاعا، شوف شجاعا يفترس أقرانه، فإن نحتاج إلى ذلك. ليش؟ لأنه قال شجاع، قال رأيت شجاعا، فأحضر في ذهني معنى الشجاعة، والشجاعة لا تناسب الافتراس، فإنه يحتاج إلى ذلك ليصح إثباته للشجاع. طيب تعال، رأيت شجاعا، استعمل اللفظ فيما وضع على، تمام، ولكن العبرة ليست في استعمال اللفظ فيما وضع له وفي غير ما وضع له، العبرة أن اللفظ عندما يستعمل في معنى من المعاني، هل هذا المعنى الذي يحضر في الذهن يناسب ما يؤتى به بعد ذلك أو لا؟ ولذلك ناسب الاستعارة التجريدية في قول، ولم يناسب الاستعارة الترشيحية. جيد، الآن إذا قلت شوف رأيت أسدا، وقد جئت بلفظ الأسد وأنت تريد الرجل الشجاع، وقلت بعد ذلك يرمي، هنا بلا إشكال لا يوجد تلاؤم بين المعنى، بين الرماية وبين الحيوان المفترس. نعم، إذا قلت أنا استعملتها من أول أمر في معنى الرجل الشجاع يصبح هناك توافق. فالمبرر الاختراع وعدم مبرره ليس في أن هذا اللفظ استعمل في موضع له أو في غير موضع له، بل في أن ذلك المعنى المستعمل فيه هل يلائم مباشرة ويتناسب مع ما ذكر بعد ذلك أو لا. طيب، قال بخلاف ما إذا قلنا رأيت شجاعا يفترس أقرانه، فإنا نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى الاختراع يعني ليصح إثباته للشجاع، لأن الافتراس بمعناه الحقيقي لا يمكن أن تثبته للشجاع. تمام، فليتأمل، ففي الكلام دقة من كلامه في غير محله، وإن كان نظريا يوقفنا على فارة يمكن أن يكون داعيا للاختراع وعدمه، ولكن في مثل المثال الذي جاء لا المنية، لا المنية والأطفال، يعني إذا المنية أنشبت أطفالها، الذي برر الاختراعها هنا ليس هو أن اللفظ استعمل في موضع له، بل لأن اللفظ استعمل في معنى لا يلائم الأطفال. جيد، وإلا لو قال إذا السبع أنشب أطفاله مثلا، وكان يريد من السبع المنية من أول الأمر، فأيضا نحتاج إلى، لازمنا نحتاج إلى الاختراع. تمام، إذن الفارق الذي أو العبرة الشيء الذي يدعون إلى التبرير ويبرر، يدعون إلى الاختراع ويبرر الاختراع، هو أن يكون اللفظ الذي استعمل في المعنى قد استعمل في معنى يناسب الوصف الجائي بعده. ولذلك لا في قولنا إذا المنية أنشبت أطفال يوجد تلاؤم بين المنية والأطفال فهناك حاجة إلى الاختراع، ولا في قولنا الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت يوجد تناسب. ليش؟ قال لأن الشراء هنا قد استعمل من أول الأمر في أي معنى، استعمل معنى الاختيار، والاختيار لا يناسب. هذا من جهة، أما بناء على الحقيقة الادعائية فواضح يختلف كل ذلك، لأن الشراء على كل تقدير سوف يكون مستعملا في معنى الشراء الحقيقي، وإن طبق على مصداق هو الاختيار والاستبدال، وحينئذ هذا المعنى والمفهوم الذي جاء به وهو الشراء الحقيقي يناسب الربح والتجارة أو لا يناسب، فلا نحتاج إلى الاختراع. تمام، جيد، والمنية قد استعملت على مستوى الدلالة التصورية وعلى مستوى الدلالة التصورية المصداقية أيضا في معنى الموت، وهذه لا تناسب الأطفال فنحتاج إلى الاختراع. فهذه التفرقة إنما تنسجم مع الحقيقة الإدعائية، لا تنسجم مع نظرية المجاز اللفظي. ثم قال وعنى بالمكنى عنها، شرع في تفسير الاستعارة بالكناية، وهي أول الفوارق التي ذكرناها بين، يعني أول شيء تعرضنا إلى الفارق بين ما ذكره السفاتي وبين ما ذكره غير المبيات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.